مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصيد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا، وما زال الكلام موصولا في نجاسة الذنوب والمعاصي. وتكلم الإمام عن قوله عز من قائل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وبينا ما في الآية من إشكال، وبينا كيف توجيه هذا الإشكال والتغلب عليه، وهو بحمل لفظ ينكح على معنييه وهي الوطء والعقد. طيب اكتب عندك أي كلمتين في لغة العربي العلاقة بينهما واحدة من ثلاث؟ أولا التباين، وضابطه ضابط التباين كل كلمة من الكلمتين تدل على معنى لا يتفق مع معنى الكلمة الأخرى. ويخالفها في اللفظ كل كلمة من الكلمتين تدل على معنى لا يتفق مع معنى الكلمة الأخرى ويخالفها في اللفظ. يبقى أصبح في اختلاف في المعنى وفين وفي اللفظ. مثال ذلك: الأرض والسماء والبر والبحر ونحوهما. يبقى تجد ونحوهما يعني أمثالهما، يعني تجد كلمة الأرض معناها غير معنى السماء، وألفاظ الأرض غير ألفاظ السماء. ده اسمه التباين. اكتب عندك. الثاني الترادف. وهما الكلمتان المختلفتان في اللفظ ولكن دل على معنى واحد. كلمتان مختلفتان في اللفظ ولكن دل على معنى واحد مثال ذلك كلمة قمح وبر وحنطة. قمح وبر وحنطة ألفاظ مختلفة ولكن المعنى معنى واحد. قمح وبر وحنطة. وكذلك كلمة بشر، وآدمي وإنسان. ألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد. القسم الثالث مشتركتين، كلمتين مشتركتين. هي كلمة لها لفظ واحد وهذا اللفظ له معان مختلفة. والذي يحدد المعنى المراد هو السياق. مثال ذلك كلمة عين. تدل على الجارحة والبئر والجاسوس والذهب والفضة، تدل على الجارحة والبئر والجاسوس والذهب والفضة. رابعا كلمتان بينهما عموم وخصوص، بأن تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى، مثال ذلك كلمة إنسان وحيوان، فالإنسان نسميه إنسانا فهذا خاص، وكلمة حيوان عام يشمل الإنسان وغيره. وكذلك كلمة دابة تشمل كل ما يدب على الأرض، يعني صفحة كده ولا اثنين لأنهم مهمين جدا في المبحث ده معايا، نتابع شوي. اكتب عندك مدلول اللفظ، مدلول اللفظ بحسب القرائن اللفظية والحالية، مدلول اللفظ بحسب القرائن اللفظية والحالية، الحالية يعني حالة المتكلم. قال شيخ الإسلام وجود اللفظ في عدة مواضع لا يعني أن الدلالة واحدة، وجود اللفظ في عدة مواضع لا يعني أن الدلالة واحدة. افتح قوس، والقوس ده من عندنا احنا، أي أن الدلالة التي يدل عليها اللفظ ليست واحدة. دي الزيادات من عندنا عشان نوضح المعنى. نعم نعم من توضيح وده تطاول، ولكن حتى يعني ايه يفهم المعنى. نرجع لكلام شيخ الاسلام تاني، اعيد من الاول. وجود اللفظ في عدة مواضع لا يعني ان الدلالة واحدة، بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه، بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه. كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه في القرآن والدلالات، وما يبين معناه في القرآن والدلالات. وهذا أصل عظيم مهم، نافع في باب فهم الكتاب والسنة، وهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقا، ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض، ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض. والجواب وطرد الدليل ونقضه، وطرد الدليل ونقضه. أعيد كلام شيخ الإسلام مرة واحدة. قال شيخ الإسلام: وجود اللفظ في عدة مواضع لا يعني أن الدلالة واحدة، بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه في القرآن والدلالات. وهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقا، ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الدليل ونقضه. العنوان اللي كتبناه مدلول اللفظ حسب القرائن الايه الحاليه واللفظيه والايه والحاليه. طيب اكتب عندك الامثله على ما سبق. انتهى كلام شيخ الاسلام. نعم. مجموع الفتاوى. الامثله على ما سبق. على ما سبق ايه اللي سبق؟ يبقى عندنا لفظ هيجد في عدة مواضع، هو اللفظ بنفسه، ولكن هنا له معنى وهنا له معنى باعتبار ايه؟ اللفظ والحال. وهيجينا بعد قليل باعتبار الاقتران والإفراد. معايا يا اخوانا كده؟ الأمثلة على ما سبق. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. الآية 31 من سورة البقرة، أسفل منها على طول، واكتب الألفاظ تحت الألفاظ. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. الآية 32 من سورة البقرة. من أول السطر: فبلغن أجلهن في الآية الأولى معناها اقتربت العدة على الانتهاء. في الآية الأولى معناها اقتربت العدة على الانتهاء ولم تنتهي. بقرينة فأمسكوهن. وفي الآية الثانية انقضت العدة وانتهت بقرينة فلا تعضلوهن. يبقى هنا اللفظ واحد يا اخوانا، فبلغن أجلهن في الآيتين، ولكن في الآية الأولى أوشكت العدة على الانتهاء ولم تنتهي. طب عرفناها منين؟ فأمسكوهن. طب في الآية الثانية فبلغن أجلهن، العدة انتهت وانقضت، من أين؟ من قوله تعالى فلا تعضلهن من أول السطر. وقوله تعالى إذا طلقتم النساء، الخطاب في الآية الأولى للأزواج، وفي الآية الثانية لأولياء أمور النساء. مثال آخر: الوسيلة. الوسيلة، قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية 57 من سورة الإسراء. وللسطر: وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. فاللفظ الوسيلة في الآية معناه التقرب إلى الله بطاعته. فلفظ الوسيلة في الآية معناه التقرب إلى الله بطاعته. وفي الحديث منزلة في الجنة. مثال آخر. احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ ايه المبحث اللي احنا بنتكلم فيه؟ الفاظ اختلف معناها باعتبار القرائن اللفظية والحالية. اللفظ واحد ولكن جاء في سياق له معنى، نفس اللفظ جاء في سياق اخر اصبح له معنى ايه اخر. فكلمة الوسيلة، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة، الوسيلة هنا معناها التقرب الى الله بطاعته. طيب الحديث الشريف ثم سألوا الله لي الوسيلة، نفس اللفظ ولكن فإنها منزلة في الايه في الجنة. يبقى اللفظ هو اللفظ ولكن المعنى ايه اختلف باختلاف الايه السياق. مثال آخر. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالقرآن في الآية الأولى هي القراءة، والقرآن في الآية الثانية هو المقروء. والقرآن في الآية الأولى هي القراءة، وفي الآية الثانية هو المقروء. مثال رابع. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. وقال تعالى لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فالسمع في الآية الأولى إدراك الصوت مع المعنى، وفي الآية الثانية القبول والاستجابة. فالسمع في الآية الأولى إدراك الصوت مع المعنى، وفي الآية الثانية القبول والاستجابة، وفي الآية الثالثة الفهم. مثال آخر. الفهم لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. عشان كده بنقول عندنا السمع والعقل قسمين، والذي حمل العلماء على ذلك وجود النصوص ظاهرها التعارض، واخد بالك؟ فلما كان ظاهر التعارض العلماء حملوا كل لفظ على معنى يناسب السياق. اكتب عندك قال تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فأتى الله، أتى فعل، أين فاعله؟ الله عز وجل، ده الظاهر اللفظ. طيب اكتب عندك فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. تلاحظ أن الفعل واحد يا شيخ محمود أتى بالثلاث آيات والفاعل مذكور الله عز وجل، ولكن المعنى يختلف، المعنى يختلف. اكتب عندك: والمعنى في الآيتين الأوليين، افتح قوس، النحل والحشر، النحل والحشر الآية الأولى والآية الثانية، المراد به العذاب. وإياك ثم إياك أن تقول أن هذا تأويل وتبدأ تقول أهل السنة بأول الصفات، لا، هو ده المعنى المراد. انتبهوا يا أخوانا، لأن التلاعب في الصوت بيأتي من هنا. يبقى فأتى الله بنيانهم من القواعد فآتاهم الله من حيث لم يحتسب، المعني هنا إيه؟ العذاب، بالقرينة في الآيات. وأما الآية الثالثة وهي آية البقرة فالمعني بها مجيء الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة. مثال آخر قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت. وقوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. المراد بالزوج هنا النظير المماثل. يبقى إذا النفوس زوجت أي كل نظير مع نظيره. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أشباههم ومن يماثلهم. وقوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. هنا النظير المخالف، ومن كل شيء خلقنا زوجين، النظير المخالف، الرجل والمرأة، الليل والنهار، البر والبحر ونحوه. ومن باب التنبيه فقط، ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقوله تعالى وأنه خلق الذكر والأنثى، لا يوجد في مخلوقات الآدميين والجن إلا ذكر أو أنثى. طب الخنثى هو في الحقيقة مشكل بالنسبة لنا، أما في حقيقة خلقته إما أن يكون ذكر وإما أن يكون أنثى، لا يوجد من جمع بين النوعين قط. وفهمها كويس ديت. يبقى الإشكالية جت فينها؟ عندنا احنا، ما استطعنا أن نعرف حقيقته، أما في أصل خلقته إما أن يكون إيه؟ ذكر وإما أن يكون إيه؟ أنثى. وبناء على الإشكالية التي وقعت عندنا لما رأينا بدأنا نختلف في حكمه طبقا للتوريث. أما في حقيقته إيه يا أخوانا؟ إما أن يكون ذكر وإما أن يكون إيه؟ أنثى. اكتب عندك: خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. فالزوج في الآيتين هو النظير المخالف. هو النظير المخالف. مثال آخر قال تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. وجيء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فالشهداء في الآية الأولى من قتل في سبيل الله، و وفي الآية الثانية من يشهد على الناس. واضح يا اخوانا المسائل. مثال آخر، قال تعالى والله بكل شيء عليم، وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة. فالشيء في الآيتين يتناول نفس الله عز وجل، فالشيء في الآيتين يتناول نفس الله عز وجل. قال تعالى الله خالق كل شيء، فالشيء في هذه الآية لا يدخل فيه الله عز وجل ولا صفاته ولا القرآن. الله خالق كل شيء، فالشيء في هذه الآية لا يدخل فيه الله عز وجل ولا صفاته ولا القرآن، مع أن اللفظ ماله لفظ واحد. واضح يا اخوانا الوزيادات؟ نزود شوية كمان، اكتب عندك مدلول اللفظ بحسب الإفراد والاقتران. الإفراد والاقتران، فاللفظ الواحد يكون له مدلول إذا كان منفردا، ويختلف المدلول إذا كان مقترنا. المدلول إذا كان مقترنا، مثال ذلك قال تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقراء في الآية الأولى تناول المسكين والفقير، وفي الآية الثانية الفقير لم يتناول المسكين. والثانية لم يتناول المسكين ليه؟ لأنه جاء مقترن، أما الآية الأولى جاء إيه؟ منفردا. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يشمل الإيه؟ المسكين. طب الآية الثانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لا لم يشمل المسكين. اكتب عندك مثال آخر، الكفر إذا جاء مقرون مفردا تناول النفاق. مفردا تناول النفاق، النفاق قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وإذا جاء مقترنا كان معناه من أظهر الكفر. قال تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. مقترنا كان معناه من أظهر الكفر. مثال ذلك إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. مثال آخر قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالولد في الآية يشمل الذكر والأنثى. قال علماء الفرائض توفي رجل وترك ولدا وبنتين. قال علماء الفرائض توفي رجل وترك ولدا وبنتين. فالولد هنا بمعنى الذكر. مثال آخر الإقرار. الإقرار قال تعالى أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري بمعنى الالتزام. وعند الفقهاء الالتزام في الآية أقررتم وأخذتم على ذلكم أسري بمعنى الالتزام. وعند الفقهاء هو كلفظ التصديق والشهادة. هو كلفظ التصديق والشهادة. مثال آخر وهو الأخير قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها. أسفل منها على طول إنا مهلكوا أهل هذه القرية. واسأل القرية التي كنا فيها أسفل منها إنا مهلكوا أهل هذه القرية. فالقرية في الآية الأولى معناها أهل القرية أو السكان. وفي الآية الثانية معناها مساكن القرية. عيد تاني ركزوا أخونا في الحاجات دي. يبقى قوله تعالى كل تلاعب المبتدع في هذا الباب وهو عند الأصوليين بيسموه باب دلالات الألفاظ وباب صعب. نعم باب دلالات الألفاظ عند الأصوليين. قوله تعالى واسأل القرية كويس. والآية الثانية إنا مهلكوا أهل هذه القرية. كلمة القرية الألف واللام والقاف والراء والياء والتاء المربوطة معناها إيه في الآيتين بيختلف. المعنى الأولى واسأل القرية. القرية هنا معناها أهل القرية. طب الآية الثانية إن مهلكوا أهل هذه القرية. القرية في الآية الثانية البيوت والمساكن. واللفظ هو اللفظ ولكن السياق هو الذي حدد المعنى المراد. نعم لا 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 لا, لا خدوا بالكم وهبلك. ومن أجل ذلك تجد إن أهل البدع عملوا إيه وده سيأتي في شرح بعض مباحث في الصفات. نظروا إلى بعض نصوص القرآن والسنة وظنوا أن الظاهر الذي ذهبوا إليه هو الظاهر المراد ومن ثم أولوه. واخد بالك زي بالضبط كده قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تعودني عبدي استطعمتك فلم تطعمني. الحديث فقالوا إن ظاهر الحديث أن الله يمرض، يبقى بناء على ذلك يؤول النص. أهل السنة لهم لا، مش ده الظاهر، لأن أنت الأبعد ما انتش فاهم. وعشان كده معرفة دلالات الألفاظ باعتبار السياق والإفراد والاقتران والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب من أهم شيء عند طالب العلم حتى يتمكن من الرد على أهل البدعة. نرجع للكتاب. نعم،
اعتبرنا على مردول الله إن مهلكوا أهل هذه القرية،
إن مهلكوا أهل هذه القرية. إيه معنى القرية هنا؟ بس أحسنت، الجدران والمباني والعمارات ومركز الشباب وكله. نعم،
الظاهر في الله أهل هذه القرية.
الله يعفو عنا وعنه. أنا بس لا، أنا عاوز بس أوصلك إيه معنى كلمة لفظ القرية إيه في الآيتين. اللفظ واحد صح ولا مختلف؟ واحد، ولكن المعنى يختلف. معنى القرية في الآية الأولى غير معنى القرية في الآية الثانية. ها؟
أكمل الآية. إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا
ظالمين. كويس. ها؟
إن أهلها كانوا ظالمين. هل يهلك الجدران؟ هل يهلك أهل هذه القرية أشخاص؟
ما اختلفناش يا أخي الفضل. أنا أقول لك لفظ القرية هنا معناها إيه؟ كلمة طول بالك. إن مهلكوا أهل هذه القرية، كلمة القرية عندك في الآية معناها إيه؟ إيه قرية؟ ما فهمتش حال. بس ده لا، القرية المباني فقط.
الجدران بدون الناس
طبعا، لا تهلك الناس بدون الجدران، لا تهلك الناس بدون الجدران. معايا اخر فضل؟ فضل.
كيف يهلك الجدران بدون الناس؟
اه والله على كل شيء قدير. ايه لك شيء انت عاوز تظن ان الايه دي خاصه بقوم لوط فقط ولا ايه عامه في كل شيء؟ طب خلاص، لا دي غد خالص. قال لوط مع معروف رفعها جبريل وتركه، مسألة منتهية، واخد بالك؟ ولكن جبريل لما رفعها هل رفع القرية ولا رفع أهلها؟
رفع القرية كاملة
أهلها. لا تحتاج مراجعة يا شيخ محمود شوي. ما أنا قلت لك ما تحتاج مراجعة. ماشي، جبريل عليه السلام رفع أهل القرية حتى سمع النباح الكلاب وصياح الناس حتى سمعها أهل السماء، ثم تركه نزل الضمر. وحتى على فرض أنه رفع القرية بمبانيها، مش ده اللي نقصده. أنا أقصد إيه؟ إن اللفظ نفسه دل على معنى اختلف المعنى من آية لآية، ده اللي نقصده بس. بغض النظر بقى القرية أهلكت أم لم تهلك، مش دم المبحث بتاعنا. أنا ببحث في كلمة القرية، لأن أنت لما تيجي تعرف في تعريفات العلماء، تعريف الدولة إيه؟ الدولة تطلق باعتبارين، قوم في محل. دي الدولة، يعني جمهورية مصر العربية. إيه ماذا تقصد بها؟ أقصد بها شعبها وأرضه، مظبوط كده؟ ما نستطيع أن نفصل بين هذا وهذا إلا السياق هو الذي يفصل. فإن قلنا إيه؟ رأيت أهل مصر، وقلت سألت مصر، معروف. رأيت أهل مصر يبقى أهل شيء. طب وكلمة مصر إيه؟ اللي هو البنيان والبيوت والأراضي. طيب سألت مصر يبقى معناها سألت أهل مصر. يبقى أصبح القرية اللفظ نفسه له معنى في سياق وله معنى في سياق آخر. معايا؟ يعني أرجو أن تتسع الصدور، وما يعني يعتريكم كان يعترينا. ليه؟ أن في إشكالية كأني لفت النظر إليها في هذا المكان، وإن لم أكن ألفت النظر إليها، ودي مع يعني عذرا خطأ وقعنا فيه. وأرجو أن تتسع الصدور تاني، اللي هو يا إخواننا طلب العلم بيبقى عبارة عن طريق سلم تعليمي يرتقي فيه الطالب. آخر مرحلة من مراحل السلم التعليمي اللي لو انت فيها الآن، اللي هي طلب العلوم الشرعية والقراءة في كتب السلف. دي آخر مرحلة. قبلها بقى بتبدأ من 6 سنوات حفظ القرآن، يدفع إلى المؤدب ليؤدبه، أدبه المؤدب يبدأ يتقن علوم الآلة، ومن أولها علوم العربية. بعد بل علوم الآلة بعد بقوله تعالى يا ابن إيه علمك بقى، حدثني والطحوية وأصول السنة. فإشكاليتنا كلنا السلم التعليمي سقط عند الجميع، واخدين بالكم يا إخواننا؟ لذلك سقط منا في ناحيتين اتنين، وأنا بتكلم عن نفسي. قبل أن يمن الله علينا بشيخنا المبارك العثيمين وبشيخنا المبارك ابن باز كنا مش دارين عن حاجة. سقط عندنا في مسألة الأدب، وسقط عندنا في علوم الآلة. ومن أجل هذا تجد تريد أن تتقن المعتقد كما ينبغي، أتقن علوم اللغة الأول، سيتضح لك المعتقد في منتهى السهولة، وبالذات قضايا الإيمان. الخلل كله نشأ ممن تكلم في الإيمان وخالف من عدم إتقانه العلوم الآلة. يبقى علوم الآلة بتقنها الأول كما قال ابن المبارك، والأثر مشهور عنده، قال كان طالب العلم إذا أراد أن يطلب الحديث تأدب قبله 20 سنة ما كنت هتعلم. طيب علوم الآلة بحيث لما أجي نتكلم زي بالضبط كده إيه، مبحث مشهور عند علماء اللغة مشهور جدا، ووقع فيه المرجئة، ولما أخطأوا في فهمه زلوا في المعتقد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال لك بس الواو تقتضي المغايرة، يبقى الإيمان غير العمل الصالح، يبقى الإيمان شيء والعمل الصالح خارج عنه، يبقى العمل ليس المسمى الإيمان. ولو وقف على أقسام المعطوف باعتبار المعطوف عليه في لغة العربي ما قال هذا الكلام، هم ما يقولوا. وعشان كده قلت لكم مرة في هذا المكان برضو، قلت لكم عاوزك تفرغ من عالمين، بين عالم متبحر في علوم اللغة وعلوم الآلة ومتقن للأدلة، هو ده اللي تمسك به، ده الذي سيعطيك العلم كما ينبغي. أما من أتقن الأدلة وقصر في علوم اللغة والآلة دائما تجده منحرف في بعض الاستدلالات أو في كثير من الاستدلالات، زي ابن حزم بالضبط. ابن حزم متقن للأدلة ولكن سقط في كثير من علوم اللغة وعلوم الآلة، فكانت تصدر منه الفتاوى الغريبة. وهذا ملك أخواننا من الأمور ديت. فمسألة السلم التعليم خلاص بقى هو قضاء ربنا فينا كده، ونحاول نستدرك ما فاتنا من حفظ القرآن ودراسة علوم اللغة وعلوم الآلة بشأن من التدرج والتؤدة وعدم التعدل. وفي نفس الوقت احنا بنسدد ونقارب، يعني مثلا زي ما ذكرت هنا في أول الكتاب واحنا بدأنا فيه، قلت يا أخواننا طهارة القلب متطلبة على سبيل الأعيان، لازم نطهر قلبك وبعد ذلك تطلب العلم. طب ده الكلام ده في شيء من الصعوبة، يعني كيف أطهر قلبي ابتداء وبعد ذلك أطلب العلم؟ هب أن القلب وصل لدرجة أنه ميت حتى أطهره وخذ سنين أقتصر عن طلب العلم؟ لا مش كده، نحاول نجاهد في الأمرين ولكن نقدم ونهتم بطهارة القلب أكثر منها من طلب العلم، لأن الإنسان إن لم يطهر قلبه ويطلب العلم سيكون النتيجة بالعكس. واضح يا أخوانا المسائل ديت، أرجو أن تكون إن شاء الله محل انتباه ومحل يعني إيه اعتبار لديكم جميعا. كم يبقى إن شاء الله؟ طيب احنا ذكرنا في اللقاء الماضي توجيه الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة الشنقيطي في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وقلنا كيفية الخلوص من الإشكال الوارد في الآية، إن احنا نحمل لفظ ينكح على إيه؟ على إيه؟ على معنييه، على هو لفظ مشترك يحمل على معنى اللي هو العقد والإيه؟ والوطء. كويس. الإمام ابن القيم جاء بتوجيه آخر غير الذي أمليته عليكم، وهو عزيز وصعب، فنركز كده ونقرأه سويا حتى نستوعب توجيه الآية بالتوجيهين، لأن ينبغي عليك يعني القرآن لا يتعارض أبدا بحال من الأحوال. طيب نقرأ من أول. فقال بعضهم المراد من النكاح الوطء والزنا، مش ده اللي وقفنا عنه؟ طيب نبدأ من أول تاني. والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء. طبعا مسألة النسخ ليس من السهل أن يجرؤ عليها الإنسان، يعني مش من السهل كده تقول منسوخ، لا، أصل معنى كلمة منسوخ أنك تلغي العمل بالحكم، وده خلاف الأصل، لأن الأصل في الأدلة الإيه؟ الإعمال لا الإلغاء. يبقى أنا الأصل كل دليل جاء في القرآن أعمل به. فلما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، الآية الأصل أننا نعمل به. طيب جاء الناس فين؟ فاجتنبوه سمعا وطاعة. الأصل أننا أعمل بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب منسوخة فين؟ اتقوا الله وضروا من ما بقي من الربا. مسألة النسخ احذر، لأن هذا خلاف الأصل، وأي شيء يا أخوانا خلاف الأصل يلزم لمن قال به الدليل. الدليل، فمن قال إن الآية منسوخة لا، دليلك إيه؟ وعشان النسخ بقى لازم كما قلنا قبل ذلك معرفة التأريخ، لأن المتأخر ينسخ المتقدم، وأيضا لا نصير إلى النسخ إلا إذا عجزنا عن الجمع بين النصين المتعارضين، فلعل أحدهما غير صحيح تبطل النص الصحيح لأجل نص غير صحيح. لا، يقول وهي مشتملة على خبر وتحريم، ولا ولم يأت من ادعى نسخها بحدة البتة، والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله، فإنهم أشكل عليهم قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟ مخبرك يا أخي فضل، هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟ يعني هل ربنا بيخبر أم بينهى أم هو على الإباحة؟ لأن ساعات بيأتي النص في القرآن خبر والمراد منه الإنشاء، مخبرك زي بالضبط ومن دخله كان آمن، وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ده خبر ولكن غرض منه الإنشاء، وده بيكون بأعلى درجات الأمر. يقول فإن كان خبرا فقد رأينا كثيرا من الزنات ينكح عفيفة، وإن كان نهيا فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة، فيكون نهيا له عن نكاح المؤمنات العفائف وإباحة له نكاح المشركات والزواني، والله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك قطعا. كويس ولا عيد تاني؟ تاني. يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟ طيب فإن كان خبرا فقد رأينا كثيرا من الزنات ينكح عفيفة، يبقى ليس بخبر. وإن كان نهيا أي أن الله نهى، وخد بالك الزاني المراد هنا باتفاق أهل العلم الزاني المسلم، الزاني المسلم ده المراد بالزاني. وإن كان نهيا فيقول قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشرك، كما تعلمون ما يأتي بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم، يبقى نهى الشرع الزاني أن ينكح إلا مين؟ زاني. طب دي الخطب فيها يسير، طب ومشركة كيف؟ يقول فيكون نهيا عن نكاح المؤمنات العفائف وإباحة له نكاح المشركات والزواني، والله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك قطعا. سؤال، لم يرد كونية ولا شرعية؟ أحسنتم، إذا أراد هنا أراد إيه؟ شرعية. فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجها يصح حملها عليه. يبقى لما لم تصلح خبرا ولم تصلح نهيا، طيب فقال بعضهم المراد من النكاح الوطء والزنا، فكأنه قال الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، وهذا فاسد، فإنه لا فائدة فيه، ويصان كلام الله عن حمله على مثل ذلك. فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية، فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. بالمناسبة الله يبارك فيكم، رجائي لا تنسب قولا لقائله إلا إذا وقفت على صحته أو نقلت عن أحد من أهل العلم المعتبرين صحة القول، ودي خطيرة جدا. لذلك كل علماء السلف رحمة الله عليهم ينقلون الأقوال إلى قائليها بالإسناد، وهي القول المشهور من أسند فقد برئ. أنا قلت لك والله اللي بلغني الشيخ فوزي نقلا عن الشيخ محمود، نقلا عن الشيخ حليم، نقلا عن فلان، ده اللي بلغوه. أنت بقى ابحث شوف دينات شكلها إيه، ثبتت عندك ورواه يعني ثقات يبقى الخبر صحيح، وإلا أنت وشأنك. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن القول بأن الزاني لا يطأ إلا زانية هذا منسوب لابن عباس الذي قال عنه الإمام ابن القيم وهذا فاسد فإنه لا فائدة فيه. طيب مسلم لابن عباس، ننظر إلى صحته لابن عباس، هل يطر فعلا ثبت أم لم يثبت، ومن الذي حكم بصحته أو حكم ببطلانه. أما القول نأخذه على عواهنه وتقرأ كلمة في كتاب فلان قال، لا كلام غير صحيح يا أخوانا، ودي مزلة يزل فيها كثير من القوم. وأيضا بنبه تاني وأعد وأزيد، ليس كون رجل تحبه أنت صحح حديثا لا يلتفت لقول غيره، لا، لأن لعل هذا الذي تحبه يوجد أعلم منه وأعلى قدرا وأكثر خبرة وعلما منه، ولكن من حبك له أعماك أن ترى غيره، ودي مزلة أقدام. طيب يقول ثم قالت طائفة هذا عام اللفظ خاص المعنى، والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة وهي عناق البغي وصاحبها، فإنه أسلم واستأذن رسول صلى الله عليه وسلم في نكاحه، فنزلت هذه الآية. وهذا أيضا فاسد، فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر به على محل أسبابه، ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها. اكتب عندك وهو المعني بقول علماء الأصول، اكتب وهو المعني بقول علماء الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهو المعني بقول علماء الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تاني الأقوال اللي وردت في الآية وردها ابن القيم، القول الأول قال إن الزاني لا يزني إلا بزانية، القول الثاني قال اللفظ عام ولكن حالة خاصة اللي هي اللي ملناها الأسبوع الماضي اللي هي مرثد ابن أبي مرثد الغنوي مع عناق البغي اللي هي أم مهزول. طب القول الثالث بقى، وقالت طائفة بل الآية منسوخة بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، اكتب عندك والأيام جمع أيم، وبعد اكتبها قيم تأخذ عليك، والأيام جمع أيم وهو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة، والأيام جمع أيم وهو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة، نقول رجل أيم وامرأة أيم يعني من هالزوج. أذن شيخ ها؟ أكمل الفقرة دي يعني؟ طيب وقالت طائفة بل الآية منسوخة بقوله وأنكحوا الأيام منكم، وهذا أفسد من الكل، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين ولا تناقض إحداهما الأخرى، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيام وحرم نكاح الزانية كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم، فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ يبقى الإمام ابن القيم بيسرد، وحينما يسرد ويبين ضعف بعض الأقوال إياك أن تذكر هذا القول دون بيان ضعفه، يبقى أنت عندك خيانة في النقل. وتبارك إخوانا، يبقى أنا بنقل أقوال معينة، الذي أنقل عنه قال لك القول ده مقبول وده مقبول بس ده ضعيف ما ينفعش يذكر، يبقى أنا أذكره مع بيان ضعفه وبيان وهنه. أذن شيء نواصل الأمر الأخير الذي ذكره الإمام ابن القيم نقلا عمن تكلم في الآية من أهل العلم، وهو وقالت طائفة بل الآية منسوخة بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وهذا أفسد من الكل، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين ولا تناقض إحداهما الأخرى، يبقى بناء على ذلك لا يصار إلى النسخ إلا عند وجود التعارض وعدم إزالته. نبدأ نفكر في النسخ، ودي بالكم وجود تعارض ولم نتمكن من إزالة التعارض، يبقى في حالة بنقول بالنسخ بضوابط. يقول بل أمر سبحانه بإنكاح الأيام وحرم نكاح الزانية كما حرم نكاح المعتدة، لا يجوز أن تنكح، وكذلك المحرمة سواء كانت بحج أو عمرة، وكذلك الرجل إذا كان محرما بحج أو عمرة لا يجوز له أن ينكح أو ينكح أو يخطب أو يكون وكيلا أو شاهدا، لا يجوز. وذوات المحارم اللي هم على التأبيد كما سوف يأتي إن شاء الله. فأين الناسخ والمسوخ في هذا؟ فإن قيل فما وجه الآية؟ قيل وجهها والله أعلم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة. اكتب عندك والإحصان في القرآن والسنة يأتي وله عدة معان، وهي والإحصان في القرآن والسنة يأتي وله عدة معان، وهي المعنى الأول يأتي بمعنى التزويج أو المتزوجة، ومنه قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، معناها المتزوجات. المعنى الثاني من معاني الإحصان يأتي بمعنى العفة، ومنه قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، بمعنى العفيفات. المعنى الثالث يأتي بمعنى الحرة أو الحرية، بمعنى الحرية أو الحرة، ومنه قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. محصنات بمعنى الحرائر. المعنى الرابع وهو الأخير يأتي بمعنى الإسلام، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم افتح خص كده على فرض صحته، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحته، حديث يعني ولكن مختلف في صحته، فمن باب الأمانة بنبلغ، من أشرك بالله فليس بمحصن أي ليس بمسلم. يبقى كم معنى دلوقتي يا مشايخ؟ أربع معنى. المعنى المراد نعرفه إزاي يا أبا أنس؟ عن طريق إيه؟ السياق هو اللي يحدد لي المعنى المراد. نرجع لكلام ابن القيم، قيل وجهها والله أعلم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ العفة أحسنت، كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة، اللي هو في المائدة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. خد بالك، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، والإباحة قد علقت على شرط الإحصان. الإحصان بمعنى إيه هنا؟ العف. ركزوا يا أخوانا في الآية، يقول والإباحة قد علقت على شرط الإحصان، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به. خد بالك بقى، فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله أو لا يلتزمه، فإن لم يلتزم فهو مشرك ولا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله. إيه بقى معنى كلمة يلتزم؟ سبق وأن سمعتم، وهذا لا يخفى عليكم، شروط لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لا تنفع بغير شروطها الثمانية وإن قال من قال، لا تنفع، وهذا أمر قبل الثوابت كمان. ولكن الإشكالية فين بقى؟ إن كل شرط من شروط لا إله إلا الله اللي هو العلم والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد، كل شرط له حد أدنى إلى ما شاء الله، فإذا انتفى الحد الأدنى لم تنفعه لا إله إلا الله وإن جاء ببقية الشروط. ودي كلام لازم نعرفه كويس. من جملة بقى شروط لا إله إلا الله القبول، القبول لما دلت عليه الكلمة اللي سماه هنا الالتزام. لكي نستوعب المعنى قوي، قصة الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه مشهورة ومعروفة عند الإمام أحمد وغيره، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يذهب إليه، نص الحديث أن يضرب عنقه وأن يخمس ماله. معايا ولا معايا؟ طيب، يضرب عنقه ما فيش فيها إشكال، ولكن الإشكالية الكبرى يخمس ماله. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وتخميس المال باتفاق معناه أن صاحب المال مات كافرا. يبقى بناء على كده الرجل ده الذي تزوج بامرأة أبيه النبي قتله مرتدا وليس حدا. لما؟ لأنه تزوج بامرأة أبي. طب يعني إيه؟ قال لك هنا لا، هذا الرجل لم يلتزم الحكم الشرعي من أصله، عدم الالتزام، عدم القبول، كأنه قال ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف لكم ما عدا أنا. هذا هو وجه ردته، وخذوا بالكم من دي كويس، لأن دي مزلة أقدام للتكفيرين مع إخواننا كده. فهنا الرجل هذا لم يلتزم حكم الشريعة في نكاح المحصنات العفيفات، يبقى كون أنه لم يلتزم يبقى أشرك بالله عز وجل، ما عادش موحد. يبقى في هذه الحالة انتبهوا، فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله أو لا يلتزم، فإن لم يلتزم فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله. طب وإن التزمه؟ قال لك أنا ملتزم بحكم الشرع، ولكن خالف ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا. اتفهم كده؟ لو انت أمعنت النظر تجد ان توجيه الامام ابن القيم اسد مما ذكرناه في اللقاء الماضي، ولكن دي أمانة علمية بنبلغ. واضح يا اخوانا؟ اقف عند هذا الحد وساعيد تاني. انا عارف كويس، انا اصلا مش فاهم، واخد بالك انت ازاي؟ فمن أجل هذا سأعيد، ونصيحة من أخيكم نصيحة يعني أوز دماغك. ما تحاولش تستعجل في الطلب. الاستعجال في الطلب أول طريق في الفشل. هذا الذي تعلمناه ونسمعكم إياه. ممكن تجلس في مسألة تحررها يومين ثلاثة شهر اثنين شريطة أن تتقن تحريرها، خلصت المسألة. يعني لما اجي مثلا أبحث أنا في مسألة أنا أبحث مسألة مثلا في الطلاق البدعي أعد فيها شهرين ثلاثة، ولكن أحررها مضبوط وأتقنها خلاص. بعد ذلك بقى تغيرت الأحوال، تبدلت المسألة محررة عندي، إيه اتطلقت وكت وكت وعندي أدلتي. قضية في قضية الإيمان، العمل هل هو من الإيمان أم خارج عن مسمى الإيمان؟ أبحثها كويس بأدلتي وأحررها أتقنها، انتهت المسألة. وهكذا في كل مسألة. ولكن الإشكالية فين يا شيخ عصام؟ الإشكالية عندنا كلنا الاستعجال في تحرير المسائل، نتعدل في عدم التحرير ونقلد الشيخ لحبنا له. تجد أن كثير من المسائل التي عندنا فيها عوار، وهذا لا يليق. فأرجو الله يبارك فيكم أن نتريث في مثل هذه الأمور ولا نتعدى. وبعدين أنت يعني إن شاء الله، إن شاء الله على طاعة، وإن شاء الله نرجو من الله الإخلاص. فإن أتت المنية قبل أن تحرر ما تريد من المسائل فما عند الله خير وأبقى، وإن لم تأتي فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. معي يا شيخ، جزاكم الله خير.